السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. أعوذ بالله السميع العليم من الشيطان الرجيم، من همزه ونفخه ونفثه. بسم الله الرحمن الرحيم. سبح لله ما في السماوات وما في الأرض وهو العزيز الحكيم. هو الذي أخرج الذين كفروا من أهل الكتاب من ديارهم لأول الحشر، ما ظننتم أن يخرجوا وظنوا أنهم مانعتهم حصونهم من الله، فأتاهم الله من حيث لم يحتسبوا وقذف في قلوبهم الرعب. يخربون بيوتهم بأيديهم وأيدي المؤمنين فاعتبروا يا أولي الأبصار. ولولا أن كتب الله عليهم الجلاء لعذبهم في الدنيا، ولهم في الآخرة عذاب النار. ذلك بأنهم شاقوا الله ورسوله، ومن يشاق الله فإن الله شديد العقاب. ما قطعتم من لينة أو تركتموها قائمة على أصولها فبإذن الله وليخزي الفاسقين. وما أفاء الله على رسوله منهم فما أوجفتم عليه من خيل ولا ركاب، ولكن الله يسلط على رسله من يشاء والله على كل شيء قدير. ما أفاء الله على رسوله من أهل القرى فلله وللرسول ولذي القربى واليتامى والمساكين وابن السبيل، كي لا يكون دولة بين الأغنياء منكم. وما آتاكم الرسول فخذوه وما نهاكم عنه فانتهوا، واتقوا الله إن الله شديد العقاب. للفقراء المهاجرين الذين أخرجوا من ديارهم وأموالهم يبتغون فضلا من الله ورضوانا وينصرون الله ورسوله، أولئك هم الصادقون. والذين تبوأوا الدار والإيمان من قبلهم يحبون من هاجر إليهم ولا يجدون في صدورهم حاجة مما أوتوا ويؤثرون على أنفسهم ولو كان بهم خصاصة، ومن يوق شح نفسه فأولئك هم المفلحون. قال الله تعالى: سبح لله ما في السماوات وما في الأرض. هذا يدل على عظمته وقدرته على كل شيء وعلمه بالغيب. فلولا أن الله ذكر لنا أن هذه الكائنات كالأشجار والأنهار والجبال والطير والجراد والأسماك وكل ما في السماء وكل ما في الأرض والسماوات يسبح بحمده فهو رب الأرض والسماوات. كيف نعلم؟ لكنه أخبرنا بهذا الغيب، فهو يدل على علمه من جهة ويدل على استحقاقه للتوحيد وحده لا شريك له. إذ كون تنزه كل هذه الخلائق ومقتضى التنزيه إفراده بالعبادة، يجب على البشر حينئذ والجن أن يفردوه بالعبادة، لا يشركوا به شيء، لأن هذه الكائنات من جمادات تسبح وتنزه عما يليق به. إذن هو له صفات الكمال الذي لا يشبه فيها إنسان ولا جان ولا حيوان، ليس كمثل شيء، وهو السميع البصير. فما دام أنه يسبح له وينزه كل ما في السماء عن الولد، ينزه عن الشريك، ينزه عن العجز، ينزه عن الجهل، ينزه عن المرض، ينزه عن الملل، ينزه عن كل نقص لا يليق به، فهو مستحق لصفات الجمال والكمال. فلا بد أن يفرد بالعبادة ولا يشرك به إنسان ولا جن. وهو العزيز الحكيم في ملكه وصنعه. من آثار عزته سبحانه وتعالى أنه قال: يا عبادي إنكم لن تبلغوا ضري فتضروني. فمهما فعل الإنسان ليضر الرحمن ليس هو ضار لنفسه. يقول: أبضر الكافر الزنديق، سأضره بالكفر، سأكفر صباح مساء، أسب وألعن الملائكة وآياته. قال: لو اجتمع كل الناس والإنس والجن من أولهم إلى آخر من يموت من الجن من الإنس والجن كلهم اجتمعوا بآلاف المليارات، فكانوا على أفجر قلب رجل يسب آيات الله أو يسخر بها صباح مساء، ما ينقص ذلك من ملكه شيء. ولو أنهم كانوا وهم كذلك اجتمعوا على أتقى قلب رجل يقول: نسبح ونعبد ونحن كلنا آلاف المليارات من أول بشر إلى آخره، نجتمع في مسجد واحد نسبح ونحمده، وصاروا كلهم على أتقى قلب رجل، ما زاد في ملكه شيء، لأنه غني عزيز، ما اكتسب تلك العزة والمنعة والقوة والغنى بعد خلق الخلق وكونهم عبده والرسل وكونهم قنتوا له وخشوه، إنما كان اسمه الغني قبل أن يخلق الخلق، وكان اسمه العزيز قبل أن يرزق الخلق ويوجدهم، وكان حكيم قبل أن يدبر شؤون الخلق بحكمة، أعطى كل شيء خلقه فهذا، فلم يكتسب اسم الحكمة بعد خلق الخلق وإعطاء كل مخلوق هدايته من نكاح ومن طعام وشراب ومسكن، لم يكتسب ذلك، بل هو الحكيم قبل خلق الخلق سبحانه وتعالى. فإذا كان هذا حاله فيجب أن يعبد. ولذلك هذه المعاني التي أذكرها الآن كلها تعرفها يهود، تعرفها يهود، فجحدوا الله حب الرياسة والدنيا، كل هذه المعاني العظيمة، وأن النبي حق، وأنه يستحق أن يتبع ويشهد أنه رسول الله. قال: الذين آتيناهم الكتاب يعرفونه فما يعرفون أبناءهم وإن فريقا منهم ليكتمون الحق وهم يعلمون. فماذا كان نصيبهم عند الله من العذاب؟ عذبهم في الدنيا قبل الآخرة، لأنهم عرفوا الحق ولم يعملوا به. فانظر كيف انتقل بعد هذه الآية لقوله: هو الذي أخرج الذين كفروا من أهل الكتاب، وهم يهود بنو النضير، من الذين جحدوا الحق بعد أن عرفوه، استحقوا أن يذلهم الله في الدنيا. كيف ما تعرفوا أن الله يستحق الإلهية وأنه سبحانه وتعالى؟ واقصد المعنى استحقاق الإلهية، يعرفون هذا. وأن محمد حق، أبوا إلا أن يكونوا آلهة لمن؟ على من اتبعهم. كيف أن يطيعوهم في الكفر؟ وهذا شرك طاعة. اتخذوا أحبارهم ورهبانهم أربابا، فهم لهم نصيب من فعل فرعون، ما أريكم إلا ما أرى، لهم نصيب أكبر من الدعوة لتأليه غير الله، فهم يريدون أن يتعبدهم الناس، رؤساءهم وأحبارهم ورهبانهم، يطيعون في الشرك، أشركوا لا تؤمنوا بمحمد وتآمروا على قتل محمد لتبقى الرياسة لهم، لأنهم كانوا قبل مجيء محمد أهل الكتاب، الناس يرجعوا لهم ورفعوهم، فلما جاء نبينا محمد يدعو انطفأ نورهم أو انطفأت نارهم، فصار الناس يأتون النبي لأنهم عرفوا أنه حق كلامه وطمسوا دعوتهم، وما عاد يجونهم في صوامعهم يتلقون عنهم العلم، وما عاد يسمعون لهم، فكرهوا ذلك وجحدوا نبوة النبي مع أنه في كتابهم أنه محمد ويعرفونه والله، دليل أنهم على ذلك أن واحد من أفرادهم دخل عليه النبي صلى الله عليه وسلم وولده يحتضر، والإنسان سبحان الله مفطور على محبة الولد، حب عظيم في النفس ولو كان يهودي غريزة، فأراد لولده الخير، خشية أن يموت يدخل النار، ما تحمل أن يختم لولده بالكفر واعتناق اليهودية، وقد ظهر دين رسول رب البرية، فقال يا غلام قل لا إله إلا الله، واليهودي الغلام شاب يحتضر، فالأب الولد نظر إلى أبيه كالمستشير، يعني إيش تقول فيما يقول لي محمد يا أبي؟ فقال أطع، فقال أشهد أن لا إله إلا الله أشهد محمد رسول الله، فمات الولد مسلما من أهل الجنة، نعم أو مآله الجنة، وهذا الأب لم يذكر أنه أسلم للحسد اللي في قلوبهم، كيف الناس يتركون رياستنا ويذهبون لهذا النبي؟ وجدوا عنده الفائدة، الحق، التوحيد، الفطرة السليمة وافقت، وماذا يريد منكم وتأخذونه إلى عذاب الدنيا قبل الآخرة، فانظر إلى أي شيء تأخذونه لو كانوا معكم ما اتبعوا النبي لكانوا ممن أجلوا مثلكم وطردوا وأذلوا، فهذه عقوبة الله، فالمسلم إذا رأى نفسه تسلط عليه العدو وأخرجه من بلده وصار بالباصات طوابير يخرج من بلده مجلي منها يخشى أنه قصر في حق الله، تسلط الله عليه عدوه فأجلاه، استغفر، لأن الذي أجلاه حصل لمن؟ اليهود بسبب ذنبهم، فإذا قصر المسلمون في دينهم سلط الله عليهم عدوهم، كما جاء في بعض الكتب الإلهية قول شيخ الإسلام ابن تيمية، قال جاء عن شيخ الإسلام ابن تيمية عفوا، قال جاء في بعض الكتب الإلهية أن الرب قال يا عبادي لا يشغل أنكم سب ملوككم بشار كذا والله يلعنه، طيب الحزب البعث كافر قبحه الله، لكن لا يشغلنكم ذلك، لا يشغلنكم عن التوبة والاستغفار لي، فإني بذنوبكم سلطتهم عليكم، قال هو الذي أخرج الذين كفروا من أهل الكتاب وهم يهود بني النضير من ديارهم من مساكنهم لأول الحشر، حشرهم إلى الشام وآخره إجلاء عمر في خلافته إلى خيبر، وما قصتهم؟ قتل قتيلين وكان على أحد المسلمين دية، فذهب يستعين النبي صلى الله عليه وسلم بهم لقضاء الدية، فاستقبلوا استقبال حسن واظهروا له الاحترام والتوقير. هذا والله خلق نراه في بعض الجماعات عليهم من الله ما يستحق. يأتي إنسان يرد عليهم بتويتر والأنترنت ردود علمية صحيحة ينبغي أن يتوبوا إذا قرأوها لأنها مدعمة بالدليل والإجماع والبراهين الظاهرة، ويعرفون ربما أنه صاحب حق. فإذا جاء هذا الشخص إلى مركزهم أو إلى مكانهم وهو يرد على مشيختهم أظهروا له الاستقبال الحسن والمحبة، ثم من وراء ظهر يقدرون به، هذا يسب العلماء وهذا وهذا، فهذا خلق اليهود. فلتتب هذه الجماعة وغيرها إلى الله من هذا الأخلاق، الأخلاق اليهود نسأل العافية. فلما جاءهم النبي أظهروا إكرامه وأظهروا نعم، ونرى هذا الخلق الآن عند الرافضة من التقية ومن يشابهه من بعض الجماعات انتسب الإسلام ومن تشبه بقوم فهو منهم. فجاءهم النبي لهذه المصلحة، فظهروا احترامه توقيره استقبلوا استقبال حسن، ثم فيما بينهم قالوا إذا استراح يعني على ظهر البيت في القيلولة أو وضع ظهره أو كذا، فنكون قد وضعنا حجر في أعلى هذا فندهده عليه فينفلق رأسه ونستريح، استريح يعني نريح حسدنا، يبيه موت عشان يبقى الجو لهم. واليوم هذه أراء هذا الخلق عند الحدادية، إذا تفوق الرجل من أهل العلم يقتلون قتل معنوي، ليش؟ يستريحون لتبقى الرئاسة لهم، فيذهبون إلى المشيخ يثيرون عليه فتصدر فتوى بالبعد عنه، كما فعل الشيطان من قبل بالبخاري، أثاروا محمد الذهلي وذكروا له معلومات خطأ حتى قال لا تجلسوا للبخاري، فلم يكن يوصي أبدا وبكل تأكيد ألا يجلس للبخاري لأي شيء، على فهم على ضوء شيء أوصلوا له إياه ليس بصحيح عن البخاري رحمه الله في قضية خلق القرآن، أفهموه على وجه خاطئ فأفتى بذلك لتستريح قلوبهم من الحسد من تفوق البخاري عليه، فراحوا يحرشون محمد الذهلي الإمام رحمة الله عليه حتى أصدر فتوى بأن لا يجلس البخاري ولا يسمع منه شيء، نعوذ بالله من الحسد. فهذا قتل معنوي للعالم. ومن قبل كان اليهود يقتلون الأنبياء والذين يأمرون بالقسط من الناس قتل حسي، فاشترك ذا وذا في إبعاد الناس عن العلم، فإذا مات العالم كيف يستفيد الناس؟ وإذا قتل معنويا نشر توبيخه ونشر التغليظ على من جالسه، ثم سمع هذا الكلام وانفض الناس عنه كيف يستفيده؟ فما أجرم هؤلاء الذين يأتون إلى من كان على السنة وليس من كان على البدعة، البدعة يستحق أن ينفر عنه، من كان على السنة يدعو إليها وينقل آثار الصحابة ثم يشتد عليه بالتنفير، وهذا مما لا شك يكرهه رسول واحد القدير لو كان حيا وأصحابه. فعلى أهل الإسلام أن يتوبوا من أخلاق اليهود وأن يحبوا للناس نشر الدعوة والخير ولا يشحوا عليهم طلبا للرياسة كما كانت تفعل اليهود، يشحوا على الناس أن يسمع من غيرهم لكي لا يذهبوا إليهم ويتركوهم. هذه أخلاق من؟ أخلاق اليهود الذين غضب الله عليهم ولعنهم، ومن شبه بقوم فهو منهم. فحينئذ تآمروا أن يدهدوا عليه حجر ليقتلوه، قال نستريح. فجاءه الوحي، اللهم صل عليه، جاءه الوحي أن هناك من سيلقي عليك الحجر، فتحرك النبي فلم يسقط الحجر عليه أو أنه نجا، ونجا عفوا من ذلك، تحرك من مكانه فلم يصيب منها. فحينئذ علم النبي غدرهم فجهز لقتالهم أو إجلائهم، فسبحان الله قذف في قلوبهم الرعب لأنهم كان لهم حلفاء، ومع ذلك يعني ما كان يتوقع أن النبي يجليهم لأنهم عندهم حزن. ولذلك أقول لليائسين الآن من الوضع الحالي، يقول والله أنا ما أعرف إيش النهاية، يعني العالم الغربي كله متكالب علينا وأحزاب 360 دولة، إيش نسوي حنا دولة صغيرة أمام هذا العالم الشرقي والغربي متكالب علينا؟ فالجاهل قد يصيبه اليأس، يقول متى ننتصر؟ قنابل ذرية هنا وعنقودية وحارقة وصوتية وأشياء وطيارات ضد الرادار، صواريخ عابر القارات، يعني كيف؟ ويحصل له إرجاف من الشيطان في نفسه شديد. خذ هذه القضية الآن، بنو النضير كم كان حليف لهم من اليهود قوة، فلما غدروا وكان الحق يحشك مع النبي وتوكل على الله النبي صلى الله عليه وسلم، هزموا بالرعب. إيش يدخل؟ اللي خلق الإحساس رب الناس، فيدخل إحساس قوي أن مهما تحالفنا مهما كذا ستمزقون إربا، أو يقذف في قلوبهم أن النبي صاحب حق وسينصره الله عليكم، فخافوا وقذف في قلوبهم الرعب لأي سبب، المهم قذف في قلوبهم. انظر ماذا صار يصنعوا لما عرف النبي يتحرك ليجليهم، وين الأحزاب؟ كلهم تركوه. إذن من الذي قادر على أن يفكك الأحزاب ويربطها مع بعض حتى تضرك؟ فإذا خصت مع الله لا تخاف، لو كان حزب نيتو ما حزب النيتو 360 دولة كله يفككها الله في لحظة، في لحظة، كما أغرق آل فرعون سبحانه وكما أجلب من النظير مع وجود حلفاء لهم. فانظروا كيف الرعب تخلوا عنهم كلهم، ما حد ساعدهم، وهم أنفسهم انظر ماذا فعلوا مع قوتهم مجموعين أقوياء، لكن ذهبت تبدد هذه القوة أمام قوة رب الأرض والسماء. قال ما ظننتم أن يخرجوا. إذن كان واقع في قلب المسلمين أنه لا يمكن، كما واقع الآن أن العالم الشرقي والغربي لا يمكن نواجهه، لا يمكن. ولكن بين الله قوة التوحيد بهذه القصة، حتى الناس مثلنا في عصرنا هذا مثلا لا نيأس ونقول لن ننتصر، لكن متى؟ إذا رجعنا لدين النبي والصحابة، تألفنا فيما بيننا، أحببنا بعض، وحدنا الله، لم نشرك به شيء، لم تلهن الدنيا عن الواجب. إذا سمعنا عالم يقول لنا ثوبك قصير ثوبك طويل قصرناه، اعفي لحيتك عفيناها، تخرج حجب خادمتك حجبها، لا يختلط أولادك في العيد مع بنات عمهم، لا يختلطون، ما شعر الدين، حين ذلك النصر المبين. أما نعصي الله في بيوتنا وفي هيئاتنا وفي كلامنا وفي ثم ننتظر النصر، كيف؟ فانظر الفرق بين أحد وغزوة وإجلاء بن النضير. في أحد عصى بعض الجيش الرب، نزل من الجيش فهزموا في أحد مع أن في النبي كان فيهم، وفي بن النضير متماسكين ما حد عصى الله، انتصروا وهزموا العدو اللدود اللي ما كان يتوقع انتصر عليه لقوة وحلفاء عندهم، نصرهم الله. فقال ما ظننتم من يخرجوا، يخرجوا من ديارهم أقوياء عندهم حلفاء، ما ظننتم. لذلك سمي في ذهنك أنا أقوى دولة في العالم، وسأل نفسك يمكن أن يخرجوا المسلمين من ديارهم ويحتلوها؟ ممكن يوم من الأيام؟ قادر، كما أجل هؤلاء. ما كان الصحابة هم أهل ذكاء وفهم الصحابة، ومع ذلك ما خطر بالهم أن يخرجوا. فالله قدير وهو بالعباده بصير. ما ظننتم من يخرجوا، وظنهم هم أيضا أنهم مانعتهم حصونهم من الله. اليهود أظن مريت في المدينة كنت مع بعض المشايخ، أظن من باقي بعد أثار الحصون أو البيوت، أعوذ بالله كيف حصنوا أنفسهم، حجارة متراكمة حجار 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 سمك، يعني لا يمكن مهما جاء، لو جاء فيل ما يهدها. فانغروا بهذه الحصون وظنوا أنها مانعتهم من الله أن يصيبهم بقتل أو سبي سبحانه بيد الصحابة. فأتاهم الله من حيث لم يحتسبوا. ما كان يظن المسلمون يرعبوهم حتى يدخلوا بيوتهم ويأخذوها ويفتح عليهم، ما ظنوا. فأتاهم الله من حيث لم يحتسبوا. فأي شيء هزمهم الله اليهود بالرعب، كما هزم الفرعون بالبحر، كما هزم أهل غزوة الأحزاب، أحزاب جاءوا من كل مكان، هزمهم بالريح. إذا لا يشترط أن يكون الهزيمة دائما بإيش؟ بالسيف. الاستبعاد اللي يقع في نفسك هذا في العالم الغربي والشرقي أن يمكن أن تنتصر عليهم يوم وأنت قليل وبضاعتك قليلة في النواحي العسكرية بالنسبة لهم، يعني فرضا، هذا سببه أن البعض من جهله يعتقد أنه ما يكون النصر إلا بالمواجهة بالسيف. في ذون يستبعد أنه يكون طيارات أهجم عليهم، يجي الحزب من هنا ومن هنا ومن ورائي من كل مكان يروحوا بلدي يقاتلوا. أترك إيه صحيح، هذا إذا كنت بتعت عن دينك وقلت ثقتك بربك سبحانه وتعالى. أول شيء يجب أن تضع في ذهنك أن لو كان عندك قوة مع الله، قادر الله بكلمة كن يفكك حزبهم، يخالف بين كلمتهم ويتخلوا عن من يراد جهادهم، قادر بأن يأتي له بجند عظيم لا يرى بالعين. ما هو جند الرعب؟ يدخل في قلوب الكفار الرعب يصير يشردون، وعندهم قوة، يترك السلاح النووي ويشرد، يهيئ له لو ضربه نعم تأتي الضربة في نفس المكان اللي هو فيه، سينفجر في الطائرة فلا يرتفع بالقنبلة الذرية كما فعلوا في هيروشيما. يقول في نفسه إذا الله قدر في قلوب الرعب أنا ما أطلع فيها، كل طيار نقول له أطلع مهمة نزل القنبلة الذرية على كذا، يقول لا 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 أنا أحس أنها ممكن تنفجر علي أنا، مثل ما يجيك أمراض نفسية، أمراض نفسية الآن يجيك عند الطبيب النفسي يقول أنا أحس إنه واحد لاحقني، دائما مرعوب دائما خايف، سلط عليه لأنه بعيد عن الله، يسمع أغاني وبعيد عن الله ولا يصلي ولا كذا، سلط الله عليه الشيطان بالرعب. والله قادر يسلط على العدو الكافر أجمع الرعب، كل طيار يقول لهم اذهب الآن لمهمة ينزل قنبلة ذرية، يقول لا تنفجر فيني، من بطالع من بطالع من بطالع من بطالع إلى أن يكون الفوز من حظ المسلمين فقط بالرعب، لكن لو رجعوا لدينه. هذا يدل على قوة التوحيد وإفراد الله بالعبادة. فهنا مثال أنقذه الله في قلوب الرعب، وهو جند من جنوده، وما يعلم جنود ربك إلا هو وما هي إلا ذكرى للبشر. يخربون بيوتهم بأيديهم. ليش يخرب اليهود بيوتهم بأيديهم؟ ليش؟ لأنهم إذا لما أجلوا عرفوا أن المسلمين سيتمتعوا بيوتهم بعدها. بالضبط مثل اليوم ما ترى إنسان في الإيجار يظن في زعمه أنه مظلوم من صاحب العمارة، ويكون سوى ديكورات في البيت وكذا، ويش يسوي؟ خربها ويجيك طالع يقول ما يتمتع فيها انه ظلمني وهزود عليه الايجار في زعمه، يعني لان البيع جائز، زود الايجار نقصه هذا امر ما هو ظلم، لانه كما جاء في صحيح البخاري هل ظلمتكم شيء، لما استعلم ضرب مثل لمن يتعاقد مع ناس من اول النهار لاخره واعطى اولئك اكثر من هؤلاء، امر يرجع للبائع والمشتري، ما في ظلم، يرجع العقد. فصاروا يخربون بيوتهم بأيديهم، يخلعوا الأبواب النوافذ، يكسروا الجدران، وبأيدي المؤمنين، للمؤمنين صاروا يخربون ما بقي من بيوتهم التي تمنع من الوصول إليهم، فصار خراب بيوتهم بأيديهم وأيدي المؤمنين، اعتبروا يا أولي الأبصار. فينبغي أن يكون لنا عبرة لا نخاف عدو الله مهما كثر وعظمت قوته، وأن الله هزمهم بالتوحيد. موسى كم كان هو من معه وفرعون يشوفون يمكن على مد البصر من يمنى يسر جيش فرعون والبحر من ورائهم من يهزمهم، حتى بلغت القلوب الحناجر، خاف أن فرعون يأتيهم ويقتلهم مثل ما قتل أسلافهم من قبل. فاقترف فرعون وخوفوا موسى أو خوفوا أنفسهم بقوله إنا لمدركون. فقال موسى الموحد لله المتوكل عليه القوي به، قال كلا إن معي ربي سيهدين. فألقى عصاه، فشاهد آل فرعون مشهد أقوى من جندهم، جندي من جنود الله البحر ماء، لمسك واحد ماء رشك فيها وش هذه ضعيف، لكن الله يقويه. وقد يغرق العبد هذا الماء ويطوف على الناس فيهدم بيوتهم فيصبح جندي، كما رأينا في التسنامي اللي سلط على جاوة أو أندونيسيا، كيف الخبثاء من الماجنين ينامون عرات على الشاطئ، كل واحد من الغربيين يأتي السياحة يزني بالنساء ويشرب الخمر، وفي لحظة الساعة السابعة كان مقدر عذابهم، في لحظة تأتي موجة لطمة واحدة بس، مو موجات متابعة، لطمة واحدة، لطمة البنيان هدمتها، ولطمة العرات اللي باتوا في الزنا وشرب الخمر أغرقتهم. وما أمرنا إلا واحدة كلمح من البصر، سبحانه. ولولا أن كتب الله عليهم الجلاء لو ما أجلوا خفاف، هكذا أجلوا من غير قتل، الحكمة يريدها أن تسلم ديارهم، أن يستريح المؤمنين من إيش، من مواجهتهم المسلمين، واجههم زي فيهم جراح وإن كانت تضيب لهم الآخرة، لكن الحكمة يريدها الله، كتب له الجلاء من غير قتال، من غير جراح، أجره، هذا يدل على قدرة الله بالرعب. ولكن لو ما قتل هذا الجلاء عليهم إيش سيفعل بهم الله؟ يعذبهم في الدنيا قادر، أو بأن يسلطها عليهم كما يعذبهم في الآخرة، كما قال تعالى في سورة السجدة ولنذيقنهم من العذاب الأدنى كتعذيب المؤمن لهم في الجهاد أو الأوبع أو الأمراض أو الحرائق. يعني اشتعلت، أذكر قريب أنت دولة يهود، ولا أقول إسرائيل، خطأ العلماء أن تسمي دولة يهود إسرائيل، لأن إسرائيل يعقوب وهم يفتخرون نسبة إلى يعقوب، فقل دولة يهود هل أحسن من كلمة إسرائيل؟ إسرائيل هو يعقوب. ففي دولة يهود اشتعلت فيهم النيران من كل مكان، فانظر وما يعلم جنود ربك إلا هو، لعل دعا أحد من الفلسطينيين ذول المساكين لما لها أصلا بالجهاد البدعي ولا شيء، خرب بيته، فرفع يده إلى السماء، فمن هنا ويحاولون يكذبون يقول هذا فعل فاعل وما فعل فاعل، فعل فاعل، هذا الحرارة كلها منتشرة في كل مكان، وأكلت الأخضر اليابس، وكم حرق وكم ذهب وكم ميزانية بالمليارات أو كذا خسروا، يقول هذا فعل فاعل، إنما فعل ذلك ذنوبكم وطغيانكم على أهل الإسلام وجهودكم بربكم الذي تعرفونه وتعرفون آياته ورسوله. ولولا أن كتب الله عليهم الجلاء عذبهم في الدنيا ولهم في الآخرة عذاب النار. ذلك أي بيان سبب ذلك لأنهم أي بأنهم أي لأنهم شاقوا الله، ضادوه في أمره وجحدوا رسوله وكذبوه وسبوه، فإنهم قالوا الله فقير ونحن أغنياء، يد الله مغلولة، ومريم زانية، وعيسى كذاب، نسأل الله العافية، ليس برسول. ذلك بأنهم شاقوا الله ورسوله، ومن يشاق الله ورسوله فإن الله شديد العقاب. يعني له ما قطعتم، لو عير معير وكيف تحرقون النخل في الجهاد، فإنكم ما قطعتم يا مسلمون من لينة، أي نخلة، أظن النخلة الصغيرة، اللينة النخلة، أو تركتموها قائمة على أصولها فبإذن الله وليخزي الفاسقين بإذن الله في القطع. فإذا قطع الإنسان نخلة لمصلحة الجهاد ما في مانع. كمان في مسألة الترس، لو ترس يقول العلماء جاءوا إيش، جاء الطائرة لفتح منطقة أنذرت بالإسلام ما استلموا، أعطونا الجزية، ما أعطوا الجزية، جاء سرب من الطيران لأهل التوحيد وحصروه من كل مكان، فأمروا كل نسائهم وصبيانهم أمام الدبابات وكذا أن يخرجوا يمسكون بأيديهم يتحصنون ويمشون في مسيرة، يقولون إيش، عشان المسلمين لن يقتلوا مرأة ولن يقتلوا ولد، فيجوز الضرب عليهم بالبنادق والدفاع مدافع والقنابل حتى يحصل الفتح، ولو حرقت الأشجار والنخيل ولو هدمت البنيان، لأنه لا يمكن الوصول للفتح إلا من طريق إزالة هذا الحصن ولو كان بشريا. فإذا هذا يستثنى من لا تقتلوا امرأة ولا راهب، هذا في حال اختيار، أما في حال الاضطرار فإنه يجوز إيش عند التترس قتل من تترس بهم من نساء وأولاد للوصول للفتح. طيب، ما هو النموذج الذي يعرضوه الحزبيون من أهل التكفير في التترس؟ البعض عنده حساسية، أول ما يسمع الترس يذكر الحزبيين يقول لا يكون هذا، لا مو بهذا الترس اللي يريد الحزبيين. وشو يأتي أهل الحق ينكرون عليهم تفجير إيش المساجد وقتل الأبرياء من أهل التوحيد بزعم أنهم يعملون في الدولة قوات الطوارئ أو كذا، ثم إذا انكرت عليهم يقولوا يأتون بكلام العلماء كحمود العقلة أو كذا توفي أظن شاهد كانوا يتمسكون بكلامه، وش يسوون؟ يأتون بكلام الفقهاء اللي في المغني وكذا في مسألة الترس اللي هي في الإسلام والجهاد الشرعي الصحيح، ويأتونه كلمة حق يريد بها باطل، فيجعلون الموحد هذا صاحب المرور وصاحب الطوارئ من جنس الكفار عندما يترسوا ويراد فتح بلادهم. وش الغاية أنت تقتل مسلم وهل ستفتح كان كافر؟ لا هذا ولا هذا، لا هو كافر فتقتله ولا هو بلد تستحل تفتحها، تفجر المسجد تقول حرام تقتل المصلين على تترس مترسين، وش توصل ليش؟ ومن هؤلاء أصلا حتى تقتلهم؟ لا جهاد شرعي ولا حق تدعون إليه ولا راية توحيد ترفعونها، ثم يقولون تترس تترس، ويأتون كالفقهاء يلبسون على الناس. زورا وبهتانا وكلام على الله بغير علم، إن الله من أبغض الأمور عنده سبحانه أن يتكلم عليه بغير علم، خاصة إذا كان هذا الكلام عليه بغير علم يجر إلى قتل أهل الإسلام حمل التوحيد ولو كانوا عصاة، لأنه يحمل التوحيد في قلبه ولو كان عصاة. ويدل على ذلك قول النبي صلى الله عليه وسلم من قتل مسلما من قتل مؤمن واغتبط بقتله لا يقبل الله من نصره. شوف غضب الله يوصل لوين، يغضب عليه حتى أشياء كثير، تعبد الله بك في جوف الليل وتصدق بالملايين وبنى مساجد، جاء قتل مرة مسلم ظلم واحد مسلم، وإذا بها دي كل الأشياء اللي فعلها بناء المساجد والبكاء ورمضان صلى في الحرام وفعل 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 كله يبددها له من غضبه عليه واحد مسلم، فكيف من سبب في قتل أمم من المسلمين واحد مسلم؟ قال لا يقبل الله منه صرفا ولا عدلا، يعني لا فريضة ولا نافلة يقبلها منه من غضبه عليه سبحانه، فكيف من يقتل أمة من الناس يقول لا إله إلا الله؟ سبحان الله العظيم، سبحان الله العظيم، سبحان الله العظيم. طيب اقرأ، كم باقي على الوقت؟ طيب اقرأ الآن شوي من التفسير بعدين نقرأ المسند.
بسم الله، الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله
وعلى آله وصحبه ومن اتبع هداه. اللهم اغفر لنا ولشيخنا ولمن حضر واستمع.
آمين.
قال العلامة السعدي رحمه الله وغفر له في تفسير سورة الحشر في بداية السورة، قال الله تعالى: بسم الله الرحمن الرحيم، سبح لله ما في السماوات وما في الأرض وهو العزيز الحكيم. هو الذي أخرج الذين كفروا من أهل الكتاب من ديارهم لأول الحشر، ما ظننتم أن يخرجوا وظنوا أنهم مانعتهم حصونهم من الله، فأتاهم الله من حيث لم يحتسبوا وقذف في قلوبهم الرعب. يخربون بيوتهم بأيديهم وأيدي المؤمنين فاعتبروا يا أولي الأبصار. ولولا أن كتب الله عليهم الجلاء لعذبهم في الدنيا ولهم في الآخرة عذاب النار. قال رحمه الله: سبح لله ما في السماوات إلى آخر القصة. هذه السورة تسمى سورة بني النضير، كما روى ذلك البخاري ومسلم عن ابن عباس رضي الله عنهما، وهم طائفة كبيرة من اليهود في جانب المدينة وقت بعثة النبي صلى الله عليه وسلم. فلما بعث النبي صلى الله عليه وسلم وهاجر إلى المدينة كفروا به في جملة من كفر من اليهود. فلما هاجر النبي صلى الله عليه وسلم في جملة من كفر من اليهود فلما هاجر النبي صلى الله عليه وسلم إلى المدينة هادن سائر طوائف اليهود الذين هم جيرانه في المدينة. فلما كان بعد وقعة بدر بستة أشهر أو نحوها، خرج إليهم النبي صلى الله عليه وسلم وكلمهم أن يعينوه في دية الكلابيين الذين قتلهم عمرو بن أمية الضمري. فقالوا: نفعل يا أبا القاسم، اجلس هنا حتى نقضي حاجتك. فخلى بعضهم ببعض وسول لهم الشيطان الشقاء الذي كتب عليهم، فتآمروا بقتله. وقالوا: أيكم يأخذ هذا الرحى فيصعد فيلقيها على رأسه يشدخه بها؟ فقال أشقاهم عمرو بن جحاش أو جحاش: أن أنا. فقال لهم سلام بن مشكم: لا تفعلوا، فوالله ليخبرن بما هممتم به، وإنه لنقض العهد الذي بيننا وبينه. وجاء الوحي على الفور إليه من ربه بما هموا به. فنهض مسرعا فتوجه إلى المدينة ولحقه أصحابه، فقالوا: نهضت ولم نشعر بك. فأخبرهم بما همت يهود به. وبعث إليهم رسول الله صلى الله عليه وسلم أن اخرجوا من المدينة ولا تساكنوني بها، وقد آجلتكم عشرا، فمن وجدت بعد ذلك بها ضربت عنقه. فأقاموا أياما يتجهزون، وأرسل إليهم المنافق عبد الله بن أبي بن سلول.
إذن يعني لعلهم ما غفروا برمي الحجر، النبي انطلق سريعا وما تمكنوا. وننظر إلى رواية، هل هو قام ثم نزل الحجر أم أنه ذهب سراعا؟ ظاهر ما نسمع أنه ذهب سراعا ولم حتى يظفروا بأصل الحادثة. نعم.
قال رحمه الله: فأقاموا أياما يتجهزون، وأرسل إليهم المنافق عبد الله بن أبي بن سلول ألا تخرجوا من دياركم، فإني معي 2000 يدخلون معكم حصنكم فيموتون دونكم، وتنصركم قريظة وحلفاؤكم من غطفان. وطمع رئيسهم حيي بن أخطب فيما قال له، وبعث إلى رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول: إنا لا نخرج من ديارنا، فاصنع ما بدا لك. فكبر رسول الله صلى الله عليه وسلم وأصحابه، ونهضوا إليهم وعلي بن أبي طالب رضي الله عنه يحمل اللواء. فأقاموا على حصونهم يرمونهم بالنبل والحجارة، واعتزلتهم قريظة، وخانهم ابن أبي وحلفاؤهم من غطفان. فحاصرهم رسول الله صلى الله عليه وسلم، وقطع نخلهم
وحرق، فأرسلوا إليه
نحن نخرج من المدينة، فأنزلهم على أن يخرجوا منها بنفوسهم وذراريهم، وأن لهم ما حملت إبلهم إلا السلاح. وقبض رسول الله صلى الله عليه وسلم الأموال والسلاح، وكانت بنو النضير خالصة لرسول الله صلى الله عليه وسلم لنوائبه ومصالح المسلمين، ولم يخمسها لأن الله أفاء عليه ولم يوجف المسلمين عليها بخيل ولا ركاب، وأجلاهم إلى خيبر وفيهم حيي بن أخطب كبيرهم، واستولى على أرضهم وديارهم وقبض السلاح، فوجد من السلاح 50 درعا وخمسين بيضة و300 وأربعين سيفا. هذا حاصل قصتهم كما ذكرها أهل السير، الخبر بطوله عند ابن سعد في طبقاته. فافتتح تعالى هذه السورة بالإخبار أن جميع من في السماوات والأرض تسبح بحمد ربها وتنزهه عما لا يليق بجلاله، وتعبده وتخضع لجلاله لأنه العزيز.
وأنت واحد من هذا العالم، فلماذا لا تسبح؟ تقعد عند الإشارة مصمت، شغل الراديو مصمت، تنتظر أن يكلمك واحد بعد تقول له نعم وعليكم السلام. ليش بين هذه الأفعال ما تسبح؟ والله يسبح له من في السماوات ومن في الأرض، وإن من شيء لا يسبح بحمده ولكن لا تفقهون تسبيحهم. ما تدري زغزقة الباب هذه تسبيح، ما تدري صبصبة الطيور في الصباح تسبيح، ما نعرف كيف يكون تسبيح، لكن يسبحون تسبحون، وأنت واحد من هذا العالم، فلا تضاد التيار هذا بالغفلة. التيار كله يسبح، إذا ضاديته بالغفلة أحسست بغم، غم الغفلة هذه. تسبح، وما جاء في التسبيح منه ما هو مطلق ومنه ما هو مقيد. فالمطلق لا نقول سبحان الله والحمد لله ولا إله إلا الله والله أكبر خير مما طلعت عليه الشمس، وقال أحب الكلام إلى الله بعد القرآن. شوف ما أسهل ذلك، سبحان الله والحمد لله ولا إله إلا الله والله أكبر، ونحو ذلك. أمر النبي عجوز أو رجل لا يستطيع أن يقرأ الفاتحة، كذلك إذا جاءك أمريكي تقول له صلي الظهر تقول ما أعرف أقول، ما أعرف الفاتحة، الحمد لله ما تستطيع تعلمه، وش تقول لي يسوي؟ سبحان الله الحمد لله ولا الله والله أكبر لا حول ولا قوة إلا بالله، تجزع عن الفاتحة أو كما ذكر في الحديث. هذا يدل على فضلها، إذا كانت أفضل سورة القرآن يجزع عنها سبحان الله والحمد لله. وتسبيح مقيد، من قال سبحان الله وبحمده 100 مرة هذا مقيد 100 مرة، التنزيه مع تحميد، غفرت له خطاياه وإن كانت مثل زبد البحر. ومن قال سبحان الله 100 مرة وش يكتب له؟ ها؟ سبحان الله العظيم وبحمده، ذاك نخلة، سبحان الله العظيم وبحمده، سبحان الله يسبح 100 مرة سبحان الله سبحان الله سبحان الله، كتبت له 1000 حسنة. هذا التسبيح مقيد، تسبيح مقيد بعد الصلاة، ذهب أهل الدثور بالأجور، يصومون كما نصوم ويصلون كما نصلي ويصومون كما نصوم ويتصدقون بفضول أموالهم يتفوقون علينا بها. فهذا سبب النبي للتسبيح بعد الصلاة، وأنه عمل لن يسبقوكم يعني فيه، وتدركون ما فاتكم أو كما قال لهم. ففعلوا فسمعوا ففعلوا مثلهم الأغنياء، قال ذلك فضل الله يؤتيه من يشاء. فدل أن الغني الذي يعمل كما يعمل الفقير أفضل منه بالإنفاق، إذا أنفق، أما إذا حبس ماله فكيف يفضل عليه. نعم طيب، نقرأ المسند.